أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد. في المحاضرة السابقة لم نتوقف جيدا لضيق الوقت في الفقرة الأخيرة التي قال فيها الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وما فيها أو وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. وقلنا إن أخبار الآحاد تنقسم إلى مقبول وإلى مردود، وقلنا أن المقبول من أخبار الآحاد هذا ثبت صدق ناقله، الذي ثبت صدق ناقله فيه، والمردود هو ما ثبت خطأ أو كذب ناقله فيه. وهذا المقبول الحافظ ابن حجر من مذهبه، يعني الخبر الآحاد المقبول، يرى الحافظ ابن حجر أنه يفيد العلم، إفادة العلم النظري، هكذا قال، ولكن يفيد العلم النظري بقرائن، إن احتفت به أفاد وإلا فلا. فمن هذه القرائن التي ذكرناها نمر عليها يعني مرور سريع: قرينة الأولى أن يكون هذا الخبر خبر الآحاد أخرجه ليه؟ أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم. وقلنا أن هذه القرينة اعتبرت لأمور، منها جلالة الإمام البخاري ومسلم، وكذلك تقدم البخاري ومسلم في تمييز الصحيح على غيرهما، وكذلك لتلقي العلماء كتابيهما بالقبول. ثم قلنا القرينة الثانية أن يكون الحديث مرويا من طرق كثيرة لكنه لم يبلغ حد التواتر. وقلنا القرينة الثالثة أن يكون هذا الخبر مسلسلا، جاء مسلسلا، فهذا قد يدل على كون الحافظ الراوي قد أتقن الحديث وزيادة. ثم في أخريات كلام الحافظ في قوله: وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، خبر الآحاد هل هو يفيد العلم النظري أم يفيد الظن أم ماذا؟ الحافظ ابن حجر لخص الخلاف في هذه المسألة، فذكر أن فيها ثلاثة أقوال أو فيها قولان وتفصيل الحافظ. القول الأول وهو الذي نسب إلى ابن حزم الظاهري، ويقال أنها رواية عن أحمد، ونصره الإمام ابن القيم، أن خبر الواحد العدل عن مثله يفيد العلم. ومعنى إفادة العلم أننا نجزم جزما أكيدا بصحة هذا الخبر، ولا يكون هناك احتمال واحد لكذب هذا الناقل أو خطأه. والمذهب الثاني وهو في مقابلة الأول، وهو للمتكلمين، ونصره من المحدثين النووي كما في الإرشاد والتقريب، ويعني نسب هذا القول إلى المحققين، وهو أن خبر الواحد وإن كثرت طرقه ما دام أنه لم يبلغ حد التواتر فهو يفيد الظن. ومعنى إفادة الظن أننا نصدق به ولكن مع احتمال ألا يكون صدقا، ولهذا تجد المبتدعة لا يثبتون به ماذا؟ لا يثبتون به العقائد. والأخير هو تفصيل الحافظ ابن حجر، وهو أن خبر واحد في الأصل يفيد الظن، لكن إن احتفت به قرائن، جزاك الله خير، إن احتفت به قرائن أفاد الإيه؟ أفاد العلم. مفهوم إخواني المسألة؟ ها؟ مفهوم هذه المسألة بالنسبة إلى مسألة الخبر، خبر الأحد يفيد العلم أم يفيد الإيه؟ الظن، فيه هذا الإيه؟ التفصيل الذي ذكرناه. ثم قال الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وخبر الواحد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. هو الصحيح لذاته. بدأ الآن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث أو تقسيم جديد من تقسيمات خبر ليه الخبر. التقسيمة الأولى كانت بالنسبة إليه إلى كيف وصل إلينا الخبر، إما طرق كثيرة وإما إيه؟ طرق معدودة. الكثير ها متواتر، القليل إما يكون نقل واحد أو اثنين أو ها ثلاثة فما لم يصل إلى حد تقسيمة. هذه تقسيمة أخرى. وخبر الآحاد، تعال إلى خبر الآحاد نفسه. إحنا بنقسم الآحاد أم متواتر الآن؟ الآحاد، نتكلم عن الآحاد فقط. خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ونشاز والصحيح لذاته. هيبتدي يقسم الخبر من ناحية القبول والإيه والرد. يقسم الخبر من ناحية القبول والرد إلى مقبول وإيه ومردود. والمقبول يقسمه إلى أقسام. يقسم المقبول إلى صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، والمردود مردود بسبب إيه؟ الطعن في الإسناد، أو مردود بسبب ها الكلام في الراوي اللي بالإسناد أقسام واللي وهكذا. كويس يا أخوانا؟ فتصور هذا فإنه يعني يجعل علم المصطلح بالنسبة إليك متصور. طيب، يبقى الآن قسم الخبر المقبول ابتداء إلى كم قسم؟ ها؟ لا، إلى أربعة. صحيح لذاته لغيره، حسن لذاته لغيره. كويس؟ طيب، ابتدأ بالصحيح لذاته لكونه أعلاها رتبة، وعرفه بتعريف يعتبر أحد التعريفات المتداولة في كتب المصطلح. وأول من وضع هذا التعريف بحده التام هو الإمام من؟ هو الإمام ابن الصلاح. الإمام ابن الصلاح أول من حد هذا الحد المعروف فين؟ في مقدمة ابن الصلاح. كويس؟ ومن أين أخذ كلامه في صيانة صحيح مسلم؟ ابن الصلاح له كتاب اسمه إيه؟ صيانة صحيح مسلم. تمام؟ صيانة صحيح مسلم كان بيشرح فيه الايه الصحيح، فشرح المقدمة وشيء من كتاب الايه من كتاب الإيمان. فظهر الأمر كده ان ابن الصلاح أخذ هذا التعريف من مقدمة الإمام مسلم، فهم هذا التعريف من مقدمة الإمام مسلم. هذا التعريف متفق عليه عند المتقدمين، لا خلاف في الشروط الخمسة. لكن من الذي وضع الحد؟ ابن الصلاح. قلها بفهم الآن، من الذي وضع حد الصحيح المعروف الآن؟ لا نقول أنه هو الذي وضع الشروط لا، الشروط معروفة من قبله وكذلك يعمل بها الناس، لكن من الذي وضع الحد؟ ابن الصلاح. ثم تتابع الناس عليه، أزالوا منه كلمات، وضعوا كلمات، قيدوا إلى آخره. فالحافظ ابن حجر يقول ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل غير شاذ ولا معلل صحيح. خلاص، من الممكن أن نقول، وهو يعني التعريف الأمثل الأجود للحديث الصحيح، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هذا من أجود ما قيل، والاعتراضات عليه قليلة. كويس؟ طيب، تعال نمسك التعريف كلمة كلمة، نمر عليه سريعا. وأنا أعلم أنكم يعني تعلمون هذا ودرسناه قبل ذلك في البيقونية وغيرها، لكن نمر عليه. هو ما اتصل سنده. الآن هذا التعريف حوى في بطنه خمسة شروط. كم شرط؟ خمسة شروط. إذا طبقت هذه الشروط الخمس على حديث أصبح صحيح. تريد أن تثبت هذا الخبر صحيح أم لا؟ طبعا الأمر طويل. لا نقول إن طالب علم يعرف الشروط الخمسة الآن يذهب إلى أي إسناد يصححه أو يضعفه. لا، ماشي، الضبط والعدالة والاتصال سهل، لكن الشذوذ كيف تعرفه؟ العلة كيف تعرفها؟ هذه محتاجة ناقد. مفهوم إخواني؟ طيب، ما اتصل سنده، ما اتصل سنده. طيب، اتصال إسناد، حتى تدرك معنى اتصال الإسناد الذي هو شرط من شروط الحديث الصحيح، الشرط الأول إيه؟ اتصال الإسناد. لابد أن تدرك مفردي المركب، لازم تعرف يعني إيه اتصال ويعني إيه إسناد، ثم بعد ذلك تدرك حقيقة اتصال الإسناد صحيح أم لا. طيب، اتصال ضد الانقطاع. يقولون اتصال والإسناد، الاتصال معروف زي ما قلت لك ضد الانقطاع، والإسناد قيل هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. قيل إيه؟ سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. يبقى الاتصال ضد الانقطاع، يعني متصل معروف ضد الانقطاع، سلسلة متصلة أي غير منقطعة، صف متصل أي غير منقطع. أما الإسناد فقيل هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. جيد، لا إشكال، لكن الأجود منه حكاية طريق المتن. ليه؟ لأن دلوقتي لو جبت لك إسناد منقطع هتقول عليه إسناد ولا تسميه إسناد ولا تسميه حاجة تانية؟ إسناد صح؟ طيب لو متصل هتسميه إسناد. فسلسلة تقتضي الاتصال في اللغة، فكأننا نقول الإسناد هو المتصل فقط، وأما المنقطع فلا باعتراض. لكن كل من قال سلسلة الرجال قصد هذا المعنى، فالاعتراض بسيط. يبقى ما معنى اتصال، ما معنى الإسناد؟ حكاية طريق المتن. نضرب مثال عشان الإخوة. قال حدثنا الإمام بخاري، حدثنا القعنبي، قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. حكاية طريق المتن عشان أصل إلى المتن، مش حكيت لك إسناد صح حتى أحكي لك متنا، هذه الحكاية تسمى إسنادا. الرجال طبعا هي حكاية طريق المتن، صعب على طالب العلم وتصورها، لكن سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن أيسر تفهم. هذه السلسلة من الرجال، هؤلاء الرجال الذين في أصل الإسناد إيه؟ هم الذين يسمون بماذا؟ يسمون بالإسناد. كويس؟ طيب، يبقى هذا اتصال وهذا إسناد. ما معنى اتصال الإسناد؟ قال هو أن يتحمل كل راو الحديث من الذي فوقه. هو إيه؟ ها؟ هو أن يتحمل، نعم، هو أن يتحمل كل راو الحديث من الذي إيه؟ من الذي فوقه. طيب ليه ما قلتش هو أن يسمع، ها؟ هو أن يسمع كل راو الحديث من الذي فوقه. الاصطلاحات لازم تضبطها، ده اسم علم إيه؟ المصطلح. يبقى لازم تضبط المصطلح، ماشي. هو أن يسمع كل راو الحديث من الذي إيه؟ من الذي فوقه. ليه ما قلناش آسف هو أن يتحمل كل راو الحديث من الذي فوقه، ليه ما قلناش هو أن يسمع، هو أن يتحمل، آسف، ها؟ ليه؟ أحسنت. هو إذا قلنا يسمع، طيب إذا مثلا قرأ عليه التلميذ، طيب إذا أخذه وجادة، طيب إذا ناوله إياه، ها؟ هل هذا لا يسمى اتصال؟ هل نحصر اتصال الإسناد في السماع وفقط؟ لا. يبقى هو أن يتحمل أحسن من قولهم يسمع، لأن من قال تعريف اتصال الإسناد هو أن يسمع كل راو الحديث من الذي فوقه يكون بهذا قيد الاتصال بالسماع، وهذا خطأ. فصيغ التحمل هذه كثيرة، منها السماع والقراءة على الشيخ والإجازة وغير ذلك. فالأجود أن يقال هو أن يتحمل كل راو الحديث من الذي فوقه. طيب، من الذي فوقه يعني ممن؟ من شيخه أو من سمع منه الحديث حتى إن لم يكن شيخه. طيب، هذا الاتصال، اتصال الإسناد، شرط بالاتفاق عند المتقدمين، عند المتأخرين، عند جل الناس. يقول الإمام الذهبي لا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصول. وكثيرا ما تجد العلماء المتقدمين كأبي حاتم وأبي زرعة وأحمد وغيرهم الكثير يقولون هذا إسناد ضعيف، أو فلان لم يسمع من فلان، أو هذا إسناد فيه إرسال، لا يقبلونه، يعللون الأسانيد بهذا. كويس. إذن عندهم لابد حتى يصير الخبر مقبولا لابد أن يكون متصل، والبراهين على هذا كثيرة جدا. راجعوا الكفاية وراجعوا مقدمة الإمام مسلم، واسمعوا كلام ابن المبارك وغيره في اشتراط الاتصال لصحة الخبر وقبوله. طيب، الاتصال طبعا هناك نواقض، لا أريد أن أشعب لكم الأمر وأتحدث بكثرة عن هذه النواقض، الانقطاع والإعضال والتعليق والإرسال، هيأتي الحديث عليها. يبقى اتصال الإسناد له نواقض، له إيه؟ إن حلت به لا يسمى متصلا، كويس، كالانقطاع والإعضال والتعليق والإرسال وغير ذلك. طيب، اتصال الإسناد زي ما قلت لك، الإسناد هو حكاية طريق الايه المتن، والمتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام. يبقى قال رسول الله كذا، هذا هو المتن، قال عمر كذا، هذا هو المتن، والإسناد ما حكيته لك. طيب، اتصال الإسناد عدالة جميع الرواة. التعريب بيقول ايه؟ ها؟ ما اتصل سنده بنقل عدل، هذه الثانية، عدالة راوي ولا كل الرواة؟ كل الرواة. كويس. ما المقصود بالعدالة؟ ما المقصود بالعدالة؟ ملكة، احفظ هذا، العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. يبقى لابد حتى يصير الراوي عدلا لابد أن يكون عنده ايه؟ ملكة. الملكة دي بتدفعه إلى فعل شيئين، الشيء الأول ايه؟ التقوى والمروءة. طيب، ما هي التقوى؟ التقوى احفظها كده، هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أو قل هو عدم إتيان الكبائر أو الإصرار على الصغائر. هذا هو التقي. هذا هو التقي فين؟ عند علماء الحديث، مش عند علماء التزكية. كويس، خلي بالك، تنبهوا إلى هذا ولا تدخلوا الاصطلاحات بعضها في بعض، لأنك إذا ذهبت إلى كتب التزكية والآداب تجد أن التقوى شيء آخر غير الذي نحكيه الآن، لكن نحن نريد التقوى الظاهرة وليس لنا بالباطن شيء. افرض هو فاسق بالباطن، هذا لا شأن لنا به، لا نعلمه. كويس. فالآن هو اللي بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، هذا أيضا قول ثاني. كويس إخوانا، يبقى إيه؟ ممكن نقول التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أو عدم إتيان الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، أو تقول، طيب، أو تقول إيه؟ ها، هو تجنب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، كل هذا معنى صحيح. طيب، ثم خوارم المروءة. ما المقصود بخوارم المروءة؟ ها، ألا يخالف أعراف الناس المعتبرة. ها، ألا يخالف أعراف الناس المعتبرة، يعني وهي تختلف طبعا من بلد إلى بلد ومن مكان، من قطر إلى قطر ومن زمن إلى زمن. صحيح. يعني مثلا لو ذهبت إلى القرى وجدت بعض الناس أعزكم الله يركبون الدواب ثم يأتي بها إلى عند المسجد ويعقدها خارج المسجد ويصلي ثم يذهب يركبها ويذهب إلى إيه؟ إلى أرضه. هل يستنكر هذا في البلاد الريفية اللي فيها زراعة؟ لا إشكال. صح؟ لا إشكال نهائيا، ولا يقدح بهذا الرجل ويضحك عليه. صح؟ لكن لو فعلناها هنا الآن، ها، لو جاء الشيخ بالحمار يحط الحمار برا ويعقده، أو جمل مثلا، ها، صح؟ مع إن هذا حلال ولا حرام؟ الكلام ده مباح، اركب ما شئت، بس ده خارج من خوارم المروءة. صحيح ولا لا؟ بخلاف لو مثلا ركب دراجة، ها، لا عادي، ناس بتركب دراجة عادي مفيش اشكال. كويس. كان في بعض المشايخ بيجي الدرس بعجلة ماشي رحمه الله. فالشاهد ان خوار المرأة تختلف من مكان الى مكان ومنها ومن زمن الى زمن الى اخره. طيب العدل لابد فيه من شرطين، ان يكون مسلما. يبقى خلي بالك العدالة لازم يكون الانسان ايه تقي. استنى، العدالة لازم يكون الانسان تقي ولا يأتي خارج من خوار المروءة. العدل لازم فيه شرطين، ابتداء بقى قبل ما تقول لي ايه تقوى وقبل ما تقول خوار المروءة، لازم يكون مسلم ماشي ممن ترضون من الشهداء وغير الايه المسلم غير مرضي، ثم ان يكون مكلف بالغ عاقل. طيب التكليف شرط في الاداء ام شرط في التحمل؟ احسنت، في التحمل. يعني لما نقول العدل لابد ان يكون بالغا، ماذا نقصد؟ هل اذا كان صغير يعقل فسمع خبرا ثم رواه لما كبر نقول هذا غير مقبول لانك تحملته وانت صغير؟ اذا ما تحملنا من ابن عباس رضي الله عنهما اشياء، محمود ابن الربيع ما اخذنا منه، وغيرهم من صغار الصحابة سمعوا من النبي أخبارا وهم صغار صلى الله عليه وسلم ثم رووها وهم كبار. لو رووها وهم صغار ما كان يقبل منهم مثل مثل هذا. كويس يا اخواني؟ طيب، يبقى التكليف هذا شرط من شروط العدل، ولا بد أن يكون طبعا بالغ عاقل، وهذا شرط لليه للأداء وليس بشرط فيه التحمل. عدالة جميع اتصال الإسناد، عدالة جميع الرواة، ها ضبط جميع الرواة. أي ضبط؟ لا، ضبط تام. ضبط إيه؟ ضبط الضبط بالإيه؟ بالتمام. فلا بد أن يكون الضبط في راوي الحديث الصحيح ها تام الضبط. فإن كان خفيف الضبط هينتقل إلى مرحلة أخرى، إلى درجة أخرى، لكننا نتحدث الآن عن الصحيح. لماذا؟ لذاته وليس لغيره، فهو صحيح بهذا الإسناد وليس بإسناد آخر. تنبهوا يا إخواني. وطبعا الضبط هذا يختلف من إنسان إلى إيه؟ إلى إنسان. من طريف ما قيل في هذا، الدارقطني رحمه الله، أنت عارف أن الدارقطني هذا كان ظاهرة ظاهرة كده، يعني ايه لم يأتي مثله، حاجة كده بتيجي مرة كده في التاريخ وخلاص من لا تكرر. فكان جالس في مجلس اسماعيل الصفار، فكان يكتب، قاعد بيكتب ايه، بينسخ جزء، والناس في الدرس، قاعد في الدرس وبينسخ ايه جزء في مجلس السماع. فطبعا الطلبة اتضايقت، يا أخي روح انسخ الجزء بعيد لكن احترم الشيخ واستمع هذا الحديث. فقال فهمي للإملاء غير فهمك، أنا دماغي غير إيه غير دماغك، كم أملى الشيخ؟ ما تزعلش. بيقول لصاحبه ده اللي قاعد مركز وبيكتب وكده، درقتني بيقول لهذا الرجل كم أملى الشيخ؟ فقال لم أحفظ، ما حفظتش، أنا بكتب وممكن أعدهم لك. قال أملى الشيخ 15 حديثا، حديث الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا، فعد له ليه 15. ده واحد بيحفظ، هو قاعد بينسخ، ده فهم، ده رزق. في حد بيعرف يعمل كده؟ انت تقعد وتركز وما تحفظ كمان؟ لا، هو قاعد ومش مركز معاه بس دماغ عارف ها يروي ايه عن ايه. فالدارقطني هذا يعني اقرأ العلل الكبير وما هو فيه، حاجة يعني خيال. الشاهد أما الضبط يا إخواني هذا درجات، يختلف من راوي لآخر. وما معنى أن يكون الراوي ضابطا؟ هو أن يكون متقنا. تنبه، احفظ هذا. ما معنى أن يكون الراوي تام الضبط؟ هو أن يكون متقنا لما يرويه، متيقظا لما يروى في حضرته غير مغفل، حافظا لروايته إن روى من حفظه، ضابطا لكتابه إن روى من كتابه. يبقى هيروي من حفظه ها، يبقى حافظ، مش حافظ هيروي من ايه من كتابه، بس يكون ضابط الايه؟ الكتاب. وعليه فلا يشترط في الضبط الحفظ، وإنما يشترط أن يضبط في كتاب، وإذا أراد أن يحدث الناس من حفظه فعليه أن يكون إيه؟ حافظ لما يرون. مفهوم يا أخواني؟ طيب، يبقى الآن الضبط كم قسم؟ ضبطان، قسمان: ضبط صدر وهو أن يحفظ ما تحمله ويؤديه متى طلب منه كيفما تحمله، وضبط كتاب وهو أن يصون كتابه من حين ضبطه إلى حين إيه؟ أن يؤديه. طبعا في خلاف في ضبط الكتاب، ثم خلاف في ضبط الكتاب، فمن العلماء من لا يقبل أصلا ضبط إيه؟ الكتاب، يقول لا، ضبط الكتاب هذا لا نقبله، وإنما يشترط للراوي حتى يعني يكون ضابطا أن يكون ضبط إيه؟ صدر حافظ. ومن الغريب أن هذا يروى عن أبي حنيفة، مع أن أبي حنيفة لا يحفظ كويس، وهو ضعيف في الحديث مثلا. فالشاهد أن هذا يروى عن أبي حنيفة وعن بعض العلماء، لكن قليل، جمهور أهل الحديث لا يقولون هذا، بل أوصى أحمد أن يحدث الإنسان من كتاب، وكان أحمد لا يحدث إلا من إيه؟ من كتاب. وأتي لي بخطأ لأحمد، هات لي كده خطأ لأحمد، علة من العلل سببها من؟ أحمد بن حنبل مثلا، والمسند شوف فيه كم آلاف الأحاديث، ومع ذلك لا يوجد أخطاء لأحمد لكونه يروي من إيه؟ من كتابه. وطبعا ليس بمعصوم رحمه الله، لكن هذا هو الواقع، لم لا أعلم خطأ لأحمد في الأحاديث مع توافر الأخطاء لغيره، مع توافر الأخطاء في كتب غيره. الشاهد، فضبط الكتاب، لماذا العلماء يقولون أن ضبط الكتاب هذا ضعيف أو لا يقبلونه أو يخافون منه؟ لأن بعض الرواة ضعف بسبب إيه؟ بسبب عدم حفظه للحديث. بعض الرواة ضعف بسبب إيه؟ بكونه لا يحفظ الأحاديث. سفيان ابن وكيع، سفيان ابن وكيع ابن إيه؟ وكيع وكيع ابن الجراح ابنه، وكان تقي صالح ثقة عدل قل ما شئت، ولكن كان عنده كاتب، عارف واحد بيكتب له، جايب واحد ينسخ له. هذا الكاتب كان يدخل لسفيان بن وكيع الأحاديث الباطلة في نسخه، فنبهه أبو زرعة وغيره فلم ينتهي، ها، فضعف بسبب هذا، لا لكونه ضعيف هو، ولكن لكونه أدخل عليه فلم يضبط إيه؟ كتابه. ضعف بسبب أنه لم يضبط كتابه. عندنا مثلا عبد الله بن صالح كاتب الليس، عبد الله بن صالح كاتب الليس، هذا كان ثقة أيضا عدل لا إشكال فيه، لكن كان عنده جار يستطيع أن يقلد خطه، فكان يكتب بالرقعة الأخطاء ثم يلقيها على إيه؟ على بيت، في بيت عبد الله بن صالح، فإذا رآها عبد الله بن صالح أخذها ووضعها في إيه؟ في كتبه، فضعف من أجل هذا. شايف؟ طب لو كان يحفظ حديثه، لو كان يحفظ حديثه لا يمكن كان يدخل عليه مثل هذا، هذا ليس من حديثي، يستطيع أن يميز ما تحمله وما لم يتحمل. إذن ضبط الكتاب، إذا لم تستطع أن تضبط الكتاب فأنت راون ضعيف، وإن كنت من أوثق الناس. مفهوم يا إخواني؟ طيب، يبقى ها تاني كده نعيد شروط الحديث الصحيح: ها، اتصال الإسناد، عدالة جميع الرواة، ضبط جميع الرواة، دي شروط. ثبوتية والانتفائية، ثبوتية يعني ايه ثبوتية؟ يعني لابد أن تثبتها في الخبر. عندنا شرطان انتفائيان لابد أن ينتفي من الخبر، ها، عدم الشذوذ، عدم العل. الشاذ أبشر سوف نتحدث عليه بعد ذلك بكلام من الطول، لكن أريدك أن تفهم هذا المبحث فقط، ركز معي في هذا المبحث وفقط، لا تتعب نفسك في غيره، هيأتي الكلام فيه إن شاء الله عز وجل. الشاذ، ما هو الشاذ؟ الحافظ ابن حجر له حد للشاذ، وابن الصلاح يدخل في الشاذ شيء آخر لم يذكره الحافظ ابن حجر، فتنبهوا إلى هذا، لأن هذا المبحث ينبني عليه أعمال وينبني عليه أحكام كثيرة. فالحافظ ابن حجر يرى أن الشاذ ما يخالف فيه الثقة من هو أرجح منه، ما يخالف إيه؟ فيه الثقة من هو أرجح منه. طيب الآن لو الثقة هذا انفرد بحديث أو راوي مقبول، انفرد بحديث ومثله لا يستطيع أن ينفرد، هيسمى عند الحافظ شاذ؟ لا. عيد تاني اللي مش فاهم يقول لي. الحافظ بيقول إن الشاذ مخالفة إيه؟ الثقة لمن هو أرجح منه، يبقى لازم يكون فيه رواية للثقة وفيه رواية لمن هم أرجح منه فيخالفهم فيحكم عليه بالشذوذ، وهم بكونهم خبرهم محفوظ. ابن الصلاح بيقول إيه؟ تفرد من لا يحتمل، تفرد من لا يحتمل يدخل في كلام الحافظ، صح؟ يدخل في كلام الحافظ أم لا؟ ها؟ يدخل، يدخل. لكن تعال بقى في تعريف ابن الصلاح يدخل في شيء آخر، وهو أن الراوي إن انفرد بحديث ولم يخالف أحد ولكنه ها لا يتحمل هذا التفرد فيحكم عليه بالشذوذ عند من؟ عند ابن الصلاح وعند المتقدمين أيضا. طيب اضرب مثال، أضرب لك مثال لما قاله الحافظ. عندنا حديث يرويه وائل بن حجر رضي الله عنه في الإشارة، حديث الايه؟ الإشارة، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل مرفق اليمنى على فخذه اليمنى ثم قبض سنتين فحلق هكذا ثم رفع إصبعيه فرأيته يحركها يدعو بها، حديث الايه؟ الإشارة بالسباب. هذا الحديث مداره على عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر، رواه عن عاصم جماعة، الثوري وشعبة جماعة كسر، كويس؟ وكلهم يقول ايه؟ وأشار بإصبعيه، أو بإصبعيه، نعم، وأشار بإيه؟ بإصبعيه. جاء زائدة ابن قدامة فزاد، احفظها كده، زائدة فزاد زيادة، وهي ايه؟ يحركها. فرأى كثير من العلماء أن هذه الزيادة شاذة، خلينا نقول إنها شاذة لا إشكال. هذا مثال يصلح لتعريف من؟ لتعريف مين؟ الحافظ، مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه، كويس؟ وابن الصلاح يصلح التعريف بتاعه على هذا؟ يصلح، لا يصلح. زائدة تفرده بهذه اللفظة لا يحتمل فلا نقبله. لكن برضه خلي بالك، لو أتينا بحديث راويه من الرواة خفيف الضبط، كويس، وانفرد بحديث فيه صفة جديدة للصلاة لا نعلمها إلا منه هو فقط، هنا الفقهاء يقول لك هذا راو ثقة ولم يخالف أحد فهو خبر مقبول. ده مذهب مين ده؟ الفقهاء. لكن المحدثين يقولون لا، هذا الراوي لا يتحمل أصل. يعني إيه لا يتحمل أصل؟ ما ينفعش يروي حديث في باب من الأبواب ملوش شواهد ولا متابعات ولا اعتبارات لكونه خفيف الضبط، ما يصلحش، هذا شاذ مع إنه لم يخالف أحد، صح ولا لا؟ لم يخالف أحد وحكم عليه أيضا بالشذوذ. فهمنا دي وتصورناها؟ يبقى قد لا يخالف الطالب، أو آسف، قد لا يخالف الراوي ومع ذلك يحكم عليه بالشذوذ. طيب لو روى حديث في فضل قيام الليل وانفرد به بمتنه لا إشكال، قيام الليل عندنا فيه فضائل إيه؟ كثير. لكن لو انفرد بحديث فيه هيئة جديدة لصلاة جديدة لا تعلمها الأمة إلا من إيه؟ من جهته هو، فماذا؟ يحكم بشذوذه في الغالب. طيب لو الزهري هو اللي روى الحديث ده، لا الزهري لا ده إمام، يصلح أن ينفرد الزهري، يصلح أن ينفرد بإيه؟ بأبواب وسنن لا تعلمها الأمة إلا من طريقه، مفهوم يا أخوانا؟ لكن مش أي راوي يستطيع ويتحمل مثله. لكن على مذهب الفقهاء هذا راوي مقبول لم يخالف أحد فهو حديث صحيح. وعلماء الحديث لا يسيرون بهذه القواعد بهذه الصورة. ثم ويأتي تفصيل هذا في مبحث الشاذ. ثم صال إسناد، عدالة جميع الرواة، ضبط جميع الرواة، انتفاء علة وانتفاء شذوذ وانتفاء العلة. العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث. سبب ها غامض ها خفي، تقف لغاية كده دخلت العلل الظاهرة فين؟ في التعريف. زي الانقطاع علة ماشي، وقد يكون خفي على بعض الناس، لكن لما قلنا يقدح في صحة الحديث يبقى نقصد الخبر ليه؟ ها العلة القادحة وليست العلة غير القادحة. لو صحابي مثلا نافع بيروي عن ابن عمر فأخطأ فقال عن أبي عن عمر عن آسف عن مثلا عن جابر بن عبد الله، نقول خلاص نافع سمع من ابن عمر وسمع من جابر أخطأ في هذا، لكن دي علة ولا مش علة؟ علة قادحة؟ لا مش قادحة. طيب لو قال نافع عن عمر لا نقول قادحة. ليه؟ ما هو أبدا صحابي بصحابي، لا أصل نافع لم يسمع من مين؟ من عمر، شايف؟ وهكذا. طيب العلة هذا مبحث، يعني العلل علم العقلاء، علم العلل علم مين؟ العقلاء والأفزاز من العلماء، يعني مش أي عالم يبقى عالم بالعلم. سيبك بقى، احنا ما بنتكلمش الان على طلبة العلم والهم مستفيدين لا لا لا، انا بتكلم عن مين؟ العلماء. بعض العلماء يصلح ان يتحدث في العلم. انت متخيل مين يتكلم في العلم؟ ممكن نعدهم واحنا قاعدين، يعني عادي فيش اشكال نعدهم، سهل جدا. علي بن المديني، ابو حاتم الرازي، ابو زرعه، ها احمد بن حنبل، ها الدارقطني، يحيى بن معين، قول ها مين تاني؟ ابو زرعه الدمشقي، النسائي، الترمذي، ابو داود، ها السمع، ابو مسعود الدمشقي، البخاري، تعدهم ما فيش اي اشكال. لكن لو قلت لك الفقهاء قد الرواه دي ارقام، لكن علماء العلل عادي خالص تعدهم، وكتب العلل تجمعها كلها، يعني تقدر تجمع كتب الحديث صعب، فقه صعب، اي كتاب اي فن صعب تجمع كتبه الا ايه؟ علم العلل، تجيبهم كلهم فيش اشكال، سهلين. يعني علم العلل ذكر الذهبي في السير ان ابا حاتم الرازي جرى بينه وبين ابي زرعه يوما تمييز الحديث نقاش ومعرفه العلل، يتناقش معه في عله حديث ونحو ذلك، فقال ابو حاتم لابي زرعه، ده في عصر مين؟ ابو حاتم وابو زرعه اللي هو عصر الحديث عصر النجوم، قال يقول ابو حاتم لابي زرعه قل من يفهم هذا، ما أعز هذا، إذا رفعت هذا من واحد واثنين فما أقل من يحسن هذا، يعني اللي في عصرنا قليل اللي هيفهم اللي احنا بنقوله له، ولهذا خذ هذه بيقين، وإن لم تقتنع بها الآن سوف تقتنع بها لما تقرأ وتعلم حقا قيمة علماء العلم. تعليل الناقد لا يحتاج إلى دليل، كلامه في نفسه دليل، ومن قال غير ذلك فمعذور. يعني أبو حاتم يقول هذا الحديث خطأ، خلاص قضي الأمر. الدليل على أن هذا الحديث خطأ؟ قال أبو حاتم هذا حديث خطأ. ما الدليل على تعليل أبو حاتم؟ ابحث، عرفت ما عرفتش خلاص سلم بالأمر. هتقول إزاي احنا هنقلد إزاي؟ مش هناقشك في دي بعدين، ممكن أذكر لك قصة بسيطة لعل المعنى يصل لك. أبو حاتم الرازي جاءه رجل من أصحاب الرأي من أصحاب الأفهام فسأله عن حديث، إيه حكم الحديث ده؟ فقال في بعضه منكر، صحيح، ضعيف، معضل إلى آخره. فقال الرجل من أين علمت أن هذا منكر وهذا معضل وهذا؟ عرفت منين الكلام ده؟ فقال له سأل غيري، فإن قال مثل ما أقول تعلم أن لم نقل هذا مجازفة. قال من مثل؟ قال أبو زرعة. فسأل أبو زرعة فما قال فيه أبو حاتم منكر؟ قال فيه منكر، هذا خطأ، قال هذا غير صحيح. الألفاظ متقاربة والمعنى واحد. فجاءه هذا الرجل، شوف، فقال له سألت صاحبك، أو كما قال يعني سألت صاحبك فقال مثل ما قلت. فقال أبو حاتم علمت حينها أن لم نجازف ولم نقله إلا بفهم. شوف، فقال الرجل ما أعجب هذا، يعني اتعجب من هذا الصنيع، تتفقان من غير موطئة فيما بينكما؟ يقول أبو حاتم فعند ذلك علمت أن لم نجازف وأن قلنا بعلم ومعرفة قد أوتيناه. قال والدليل على صحة ما نقوله أن دينارا بهرجا يحمل إلى الناقد فيقول هذا بهرج. لو رحت الواحد بتاع ذهب، وإحنا مش علماء ذهب، جبنا له حاجة صيني وحاجة ذهب، قلنا له والله شوف الكلام ده، يقول لك ده ذهب وده صيني على طول كده، قل له اذكر لي الدليل، هيقول لك ايه؟ هقول لك اهو بص كده، صفار ده غير صفار ده، تقول له هما الاثنين صفار واحد، عاوز ادله افهم، ويقول لك شوف وزن ده غير وزن ده، تقول له الاثنين وزن واحد، ما فيش، انت لم يظهر لك اي ايه؟ اي شيء من هذه الفروق، يقول لك ملمس ده غير ملمس ده، لا تعي، صحيح ولا لا؟ لا تعي هذه الفروق. فلو جلس الناقد يذكر لك ما في نفسه من تعليل لهذا لا يستطيع أن يبين لك، لا يستطيع شيء، كهانة يعني؟ لا مش كهانة ولا حاجة. علم زي صاحبنا هذا، قال وإن قيل أخبرك الذي بهرجه؟ قال لا. طب أنت عرفت إزاي؟ هو أنا عارف ده ظاهر، أمره ظاهر. طب هو اللي خلى صاحبنا ده مغشوش وده ذهب طبيعي أخبرك؟ قال لا. قال فمن أين قلت؟ قال علما رزقته، وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك. واتفقت الأمة على هؤلاء على أن هؤلاء علماء بالعلم، ولهذا أمسك على تعليلات هؤلاء. إذا وجدت الخبر طريق من طرق معرفة الحديث المعلل تعمل إيه؟ اذهب إلى إيه؟ إلى كتب الناس أولا، اسمع كده، مش جمع طرق الحديث أولا فيما يظهر، لا لا الظاهر كده أحسن، اذهب إلى كلام مين؟ النقاد. وجدت العلماء يعللون هذا الإسناد اللي ظاهره ليه الصحة، اعلم أن هذا خبر معلول. لكن لو قلنا إيه الدليل على أن أبو حاتم بيعل هذا الخبر؟ لا، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. لكن برضو لابد أن تميز بين إعلالات الأسانيد وإعلالات الإيه؟ المتون. لأن ساعات أبو حاتم في العلل، وده مش أصل، لأن سألت بعض الفضلاء من علماء الحديث في عصرنا فقال هذه التعليلات تعليلات أسانيد، فكان يصرف كل هذا إلى الأسانيد، وهذا كلام غير صحيح. وقرأ علل أبو حاتم وأبو زرعة، علل ابن أبي حاتم، تجد هذا، فتعلم أن هذا الخبر، وتكون بتعي كلام الناس وبتفهم كلام الناس. يعني مثلا يقول لك إيه، هذا حديث روية مرفوع وروية موقوف، والصحيح الموقوف، مع ان الموقوف ضعيف، يبقى هو بيقول ايه؟ ان الموقوف اصح، يقصد ان الصواب في هذا الحديث انه ايه؟ موقوف وليس بمرفوع، سواء بقى كان ضعيف او صحيح، مش دي القضيه. فهمنا يا اخوانا؟ يبقى لابد ان تعي كلام علماء العلل قبل ان تدخل في بطون كتبهم وتنتش وتاخذ وتضع لنا في ايه؟ في حواشي الكتب. طيب، يبقى الان يقول المعلم اليماني رحمه الله كلمه رائعة، والمعلم اليماني هذا برضو ايه؟ ساقط من عند المتقدمين، حاجة وقعت علينا كده من العصور الايه؟ العصور الاولى، تعلمونها وام لا؟ المعلم اليماني امام من الأئمة رحمه الله، كان يعني له كتب ماتعة، وهو فعلا من نقاد هذا الايه؟ هذا العصر. لما صنف الشيخ احمد شاكر كتاب ايه؟ بتخريج مسند احمد، فأرسل له الشيخ المعلمي مدونة فيها بعض الاستدراكات على الشيخ أحمد شاكر. الشيخ المعلمي كان أمين مكتبة الحرم، قاعد في المكتبة، مكتبه الناس تخش كده كويس، ورجل بسيط جدا جنبه، ليه جنبه القلة بتاعته بيشرب منها كده، ورجل بسيط جدا لا يعني إذا مررت به لا تلقي يعني لا ما تاخدش بالك منه بالبلدي كده. فجاء الشيخ أحمد شاكر وجلس في المكتبة مع مسؤول المكتبة يعني بقى انت عارف السعودي بقى ماشي، فجلس معه ويتحدث. جه واحد قدم صينية شاي وحطها ومشي. فالشيخ أحمد شاكر بيسأل يقول له أنا عاوز أشوف مين المعلم اليمني. قال هذا الذي وضع الشاي أمامنا، هو ده اللي حط ليه كوبايه الشاي ومشي كويس. فيعني فبكى الشيخ أحمد شاكر في هذا، وذكرت هذه القصه وهي ثابته. فالمعلم اليماني هذا حاجه كده في التواضع وعدم وحب وعدم يعني الظهور والخمول، ومع ذلك فهو امام كبير تحقيقاته حتى الان هي العمد تحقيقه ليه للتاريخ الكبير. بتجد مكتوب عليه المعلم اليماني ها ولا حد اكتب شو اسمه؟ الجرح والتعديل ابن ابي حاتم، مين اللي عمله؟ معلم اليمن. السنن الكبرى البيهقي النسخه الهنديه مين اللي عاملها؟ اقرا اخر مجلد هتلاقي كده معلم اليمن. شايف كتب حتى الان العزو على ايه؟ عليه. حتى الان محدش عارف، قاعدين بيعملوا في التاريخ الكبير بقالهم 7 سنين، 7 سنين، ولو نسخه قال لك فيها الحمد لله فيها ايه؟ فيها زوائد، ونسخة المعلم فيها سقط. أتاري صاحب النسخة كان يحشي عليها وبيذاكر، فقال لك أزود إيه؟ أزود الرواة اللي ما ذكرهمش، فوضع. وفي الآخر اكتشفوا أن كل ده ليس من كلام البخاري أصلا، وجدوه منقول من كتب أخرى بنصها. فمن الأول ها؟ تراي أجين مرة مرة تانية. فالشاهد أسأل الله أن يوفقهم ويعينهم على ما هم فيه، لكن الشاهد يعني اللي شايف فز حاجة يعني ساقطة من القرون. الإكمال لابن ماكولا، هذا تقف أمام الكتاب وترفع إيه؟ وترفع يديك للمعلم اليمن. عارف لما واحد يجيب لك مسدس كده ويعمل لك تروح رافع يديك على طول ليه؟ الإكمال لابن ماكولا الأمير ده كتاب في إيه أصلا؟ في ضبط الرواة، سلام ولا سلام فصعب جدا اللي انت تعمل فيه. عاوز مؤسسة تقعد بقى تراجع خلصوا 13 مجلد في أسماء الرواة، هطلع لي خطأ كده، وشوف المقدمة وكلامه وتعليقاته. عالم في الايه؟ في المؤتلف والمختلف وعلم المتشابه كله عالم فيه. الكتاب التنكيل للمعلم اليمان مجلدين، شوف حصل ايه في الكوثر، ويشوف العلم اللي بسه الشيخ في هذا، وليه مجموعة الأثار طبعت له ما شاء الله يعني حاجة رائعة، وله رسالة في الجرح والتعديل، له كتب يعني تتبع المعلم. في ناس كده تجيب كل كتبها، منهم إذا أردت أن تكون من طلبة علم الحديث المعلم اليمني كتبه كلها دي على إيه؟ على جنب تتقرئ كلها جنب. الشاهد المعلم اليمني بيقول إيه بقى؟ بيقول إذا استنكر الأئمة المحققون المتن، استنكروا المتن، قالوا هذا متن منكر، وكان ظاهر السند الصحة، فإنهم يتطلبون له علة، فإذا لم يجدوا له علة قادحة مطلقا حيث وقعت أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقا، ولكنهم يرونها قادحة للقدح أو كافية للقدح فيها. يعني يمسك المتن إليه فيه نكارة كويس، فيطلب له علة. شايف العلماء بيعملوا ازاي؟ يجد المتن فيه نكارة، يبقى الاسناد ده اكيد ايه؟ خطأ. فيتتبع الاسناد لا يجد له علة ظاهرة، فيعله باشياء تجد اللي انت ازاي يعني يعل بتدليس فلان او يعل بتفرد فلان، مع انك قبلت هذا التفرد في خبر اخر. شايف؟ فالامر بهذه الايه؟ بهذه الصورة. خلاص الاذان ولا لسه؟ قال الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. يعني الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف الخمسة المقتضية للتصحيح اقتضى هذا بلا شك أن يكون للصحيح درجات، فالاتصال درجات، وكذلك الضبط والعدالة هذه درجات، وكذلك بالنسبة إلى من أخرج الخبر كما سوف يفعل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. دائما العلماء في هذا المبحث يذكرون أصح الأسانيد، فالنظر إلى الإيه؟ إلى ترتيب الحديث صحة وضعفا إلى أصح الأسانيد، كما أسر عن أحمد وإسحاق أن صحاة الزهري عن سالم عن أبيه، وابن معين الأعمش عن إبراهيم، عن علقمة عن ابن مسعود، وابن المدين قال ابن سيرين عن عبيدة عن علي، والبخاري قال مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه أشياء أسرت عن الأئمة بالنسبة إلى درجات الحديث الصحيح، فنظروا إلى الأسانيد ولم ينظروا إلى من أخرج الحديث. وطبعا الصحيح عند أغلب علماء الحديث أن لا يحكم لإسناد بعينه أنه أصح مطلقا، وإنما هذا يعني يختلف باختلاف كل راوي وقطر من الأقطار، فيقولون أصح أسانيد أهل مصر أو أصح الأسانيد عن ابن عمر إلى آخر هذا الأجواب. الحافظ ابن حجر لم يفعل كفعلهم، وإنما فعل فعل آخر، وهو إيه؟ وهو ترتيب الخبر الصحيح بالنسبة إليه إلى من أخرج الحديث، فجعل أصح الصحيح ما أخرجه إيه؟ ما كان متفق عليه في الصحيحين، يعني أخرجه البخاري وأخرجه مسلم في صحيحيهما. لماذا جعل المتفق عليه أصح الإيه؟ أصح الصحيح؟ قالوا لقرينة ألحقت بهذه الأحاديث، وهي كون الأمة قد تقبلتهما بالقبول أو تلقتهما بالقبول، ولهذا جعل أصح الصحيح ما أخرجاه. دائما تسمع إيه؟ متفق عليه، رواه الشيخان. ما معنى متفق عليه؟ ها؟ هل في فارق؟ خليني أقول السؤال كده، هل في فارق بين متفق عليه ورواه الشيخان؟ متفق عليه في اللفظ وفي السند، ورواه الشيخان من قال هذا؟ هل حد عنده تعريف ثاني؟ ماشي، ده أخونا بيقول متفق عليه يبقى لازم المتن يكون واحد، رواه الشيخان يبقى ايه؟ يبقى المتن فيه اختلاف. ها تعرف متفق عليه؟ احسنت، هذا هو متفق عليه. في اصطلاح علماء الحديث يعني اخرجه البخاري ومسلم في بايه؟ بلفظ واحد، او في اختلاف بسيط في اللفظ بشريطة اتحاد الصحابة. فإن اتفق المتن واختلف الصحابة فهذا حديث رواه ليه؟ رواه الشيخان. فهمنا دي ولا فهمناش؟ ها؟ هذا الفارق بين رواه الشيخان ومتفق عليه. يبقى الآن أول رتبة من رتب الحديث الصحيح متفق إيه؟ متفق عليه، ثم من فرض بإخراجه البخاري، ثم من فرض بإخراجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجا، وهيأتي الآن ما معنى على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ها؟ ما كان صحيحا وليس في أحد الصحيحين وليس على شرط أحدهما. ممكن نقسم تقسيمات أخرى، ما كان صحيحا وهو في صحيح ابن حبان وابن خزيمة، ما كان صحيحا وكان في إلى آخره، تقسيمات كثيرة. رجعوا تدريب الراوي، انظروا في التدريب الراوي، من الممكن أن تقسم الحديث الصحيح إلى أقسام كثيرة جدا، وكل هذا لا إشكال إيه؟ لا إشكال فيه. تعالوا نتحدث على بعض المسائل قبل أن نختم الحديث على الصحيح، بعض المسائل تختص بالحديث الصحيح. تقديم البخاري على مسلم، الجمهور على أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. لماذا؟ قالوا للآتي، نلخص هذا ويوزع عليكم في الملزمة. أولا، أن الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل من الأحاديث المنتقدة على مسلم. ثانيا، أن الرواة الذين انتقدوا على البخاري أقل من الرواة الذين انتقدوا على مسلم. ثالثا جلالة الإمام البخاري واتفاق الناس على أنه أعرف من مسلم بهذا الشأن، حتى قال الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. رابعا أن البخاري يخرج عن الطبقة الأولى البالغة في الحفظ والإتقان، ويخرج عن الطبقة التي تليها في التثبت وطول الملازمة اتصالا وتعليقا، ومسلم يخرج عن هذه الطبقة أصالة. الزهري له أصحاب يقسموا إلى 5 مراتب مثلا. المرتبة الأولى الأئمة من الثقات الذين رووا عن الزهري، الطبقة الثانية عامة الرواة، الطبقة الثالثة خفيف الضبط، الطبقة الرابعة اللي في أحاديثهم أخطاء، الطبقة الضعاف إلى آخره. لما يجي البخاري يروي عن أنهي طبقة؟ الطبقة الأولى، ويروي عن الطبقة الثانية في المتابعات وأشياء بسيطة تعليقا كده. لكن الإمام مسلم يروي عن الطبقة الثانية ابتداء في الأصول، مفهوم؟ وهذه ميزة للبخاري على مسلم. ومع ذلك فقد اتفق الناس على قبول البخاري ومسلم، تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين يقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. البخاري بيقطع الحديث كتير، فعلماء الحديث بيتضايقوا من الموضوع ده، عاوزين الحديث السرد، مع أن البخاري له غرض كبير في هذا ويكرر كثيرا، لكن مسلم بيعملش كده، حتى لم يبوب على الأحاديث. التبوبات دي تبوبات من؟ النووي، وليس التبوبات الإمام مسلم تنبهه. طيب المبحث الثاني، ما معنى على شرطهما؟ تنبهوا لهذا المبحث لأنه هام جدا يا إخوان، لأنه ينبني عليه عمل. أحيانا يطلق ويراد به ما يتعلق باتصال الإسناد، يعني على شرط البخاري على شرط مسلم، أحيانا يطلق هذا ويراد به اتصال الإسناد. يعني يقولون هذا حديث متصل على شرط البخاري، بمعنى أنه ثبت لفلان أنه سمع بفلان والتقى به، فكيف الموضوع ده اللي اتكلمنا عليه في أول البخاري. ويقولون هذا متصل على شرط مسلم، بمعنى أن هذا الراوي عاصر هذا الراوي وأمكن اللقي، ده إطلاق، مفهوم؟ لأن شرط البخاري في المشهور عن العلماء أنه اشترط في الرواة ليه؟ أن يثبت اللقاء ولو مرة، مسلم اكتفى بالمعاصرة مع إمكان اللقي. فلما يقولوا هذا الحديث على شرط البخاري وعلى شرط مسلم، ممكن يقصدوا هذا هذا المعنى. ثانيا، ما المقصود من شرطهما؟ استقر، خلي بالك، الاصطلاح على الآتي. لما أقول هذا على شرط البخاري على شرطهما، أن المراد بشرط الشيخين أن هذا الإسناد بعينه جاء خارج الصحيح. شريط، احفظ هذا، انتفاء شذوذ وعلة. أصبح دلوقتي لو عاوز تقول على هذا الإسناد، هذا إسناد على شرط الشيخين، يبقى لازم تجيب الإسناد ده كده، القى النبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. الإسناد ده موجود في البخاري؟ خلينا كده، مالك عن نافع عن ابن عمر ده موجود في البخاري؟ الإسناد ده كده نفسه موجود في البخاري؟ موجود بيه أحاديث كتير، صح؟ موجود في مسلم؟ موجود بيه أحاديث كتير. يبقى أنت لو وجدت هذا الإسناد خارج الصحيح وجاب حديث تاني لا يوجد في الصحيحين، هتقول هذا الحديث إيه؟ على شرطهما. فهمت دي؟ سهلة؟ يسيرة؟ بس بشرط بقى انتفاء الشذوذ وانتفاء العلم، لأن ممكن يكون الإسناد ده ماله؟ معلوم صحيح ولا لا؟ طيب يبقى إذا قلت على إسناد مثلا إنه على شرطهما وفيه رجل ليس من رجال الصحيحين من رجال الشيخين، هل يبقى على شرطهما؟ ها؟ على شرط البخاري وفيه راوي لا يوجد في البخاري، يبقى على الخلل فين؟ هذا الراوي لم يخرج له البخاري أصلا. وإذا قلت على شرطهما وكان الرجال أخرج لهم البخاري ومسلم ولكن لم يخرجوا هذا الإسناد بعينه، يعني أضرب لك مثال. طيب هشيم بن بشير أخرج له البخاري ومسلم، أخرج له البخاري ومسلم، يعني تروح التقريب هشيم بن بشير، ها، خه من موجودة. طيب الزهري أخرج له البخاري ومسلم، لكن هشيم بن بشير عن الزهري، ها، ده مش موجود في البخاري ومسلم، هشيم موجود، ها الزهري موجود، هشيم عن الزهري لا مش موجود. ليه؟ لأن هشيم ثقة، الزهري إمام، هشيم عن الزهري ضعيف. ليه؟ سمع هشيم من الزهري أحاديث ثم أخذها جاءت ريح فطارت منه فلم يحفظ، ما عرفش يمسكها فين، فلم يحفظ حديث ليه الزهري، فصار يحدث من ايه من محفوظه، وكان لم يضبطه فوقعت فيه مناكير، تفطن له العلماء هشيم عن الزهري ضعيف. فالبخاري أخرج لهشيم وأخرج للزهري، لكن هشيم عن الزهري لا. فحضرتك لو جبت إسناد هشيم عن الزهري، هشيم في الصحيحين، الزهري على الصحيح، لا لازم يكون هشيم روى عن ايه عن الزهري في الصحيحين عشان تقول هذا حديث ايه على شرطهما. مفهوم؟ خد تنبيه أو تنبيهين. أخطاء، أو خلينا نقول ما أخرج له البخاري ومسلم تعليقا أو في المتابعات والشواهد، هذا لا يدخل في شرطهما، لأن شرط البخاري ومسلم أن يكون هذا الإسناد أخرج له فين؟ في الوصول وليس في الاعتبار، لأن باب الاعتبار والشواهد والمتابعات والاعتبارات ونحو ذلك هذا باب يتجاوز فيه البخاري ومسلم كثيرا، فيذكرون بعض الأحاديث ليه؟ بعض الأسانيد اللي فيها بعض الضعف، ومع ذلك هي ترتقي عندهم إلى رتبة المقبول الذي يصلح أن يكون في الصحيحين. كذلك الأخطاء، إذا كان هذا الإسناد جاء خارج الصحيح ولكن جاء خطأ، أضرب لك مثال حديث يحيى بن أيوب أو نضرب لك مثال، نعم حديث عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، الإسناد ده فين؟ في البخاري وفي مسلم، جاء به أحاديث. طيب نفس هذا الإسناد عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، هذا روي بهذا الإسناد، ومع ذلك هذا حديث معلول. الصواب في عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذكر أبو سعيد الخدري فيه فقد أخطأ. طيب هذا الحديث ظاهره كده على إيه؟ على شرطهما، ومع ذلك فهو خبر معلول، فلهذا لم نقل أنه على شرط الإيه؟ على شرط الشيخين، فاهمين ده؟ تنبه للحاكم النيسابوري أنه يقصد أن على شرطهما، يعني الرواة رجاله ورجال الصحيح، يعني الرواة مثلهم مثل رجال الصحيح، ولهذا لا يستدرك عليه إذا جاء برواة لم يخرج لهم البخاري ولا مسلم ويقول هو إيه على شرط الشيخين أو رواته رواة الصحيح. تنبه، يأتي نقاش هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. أخطاء الرواة وكذلك المتابعات والشواهد ونحو ذلك لا تصلح في باب الإيه؟ في باب على شرطهما، هذا لا يصلح، لابد أن يكون الخبر خبر يعني جاءت هذه السلسلة فين؟ في الصحيحين، وأيضا انتفى عنها الشذوذ وانتفى عنها العلة حتى يحكم عليها بكونها على إيه؟ على شرط الشيخين، لأن هذا الباب فيه تساهل حقيقة كبير جدا. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنها جواد كريم، وأصلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين.